أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقية كتاب الصيد والذباحة، هناك بعض المستحبات قبل الولود، هل يوجد حكم أو حكمين؟ وبعد ذلك ندخل في المستحبات، لا توجد إطالة. خب، وصلنا إلى مسألة 1675. مسألة 1675: إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام ومصنوعا فيها حكم بأنه مذكى، وكذا إذا وجد مطروحا في أرضهم وعليه أثر استعمالهم له باللباس والفرش والطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا، نفس الشيء ما جلب بالنسبة للقاعدة الأولى ما هو في أسواق المسلمين. لو كنت تتمشى في الشارع فرأيت جلدا مطروحا، هذا الجلد مصنوع على هيئة لباس أو فراش أو ما شابه ذلك، هذا أيضا لأنه في بلاد المسلمين ما وجد مطروحا في بلاد المسلمين مما عليه أثر التصرف من هذا القبيل يكون محكوم بالتذكير، خلاف ما لو رأيته كيسا للخادورات فإنه لا يحكم بتذكيته. يقول: وكذا إذا وجد مطروحا في أرضهم وعليه أثر استعمالهم له باللباس والفرش والطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمارات، بالنسبة للأولى استعمل، بالنسبة للثانية صنع ليستعمل، عمل أنه استعمل أم لا، أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية، شرط أن يكون هذا الاستعمال مما لا يستعمل عادة إلا إذا كان مذكى، أو المناسبة لها، فإنه يحكم بأنه مذكى، فإنه يحكم بأنه مذكى، يحكم على هذا الجلد بأنه مذكى، ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله. واضح على المسألة؟ فلو رأيت لقطة مثلا جلد خروف تحكم على أنه مذكى. وفي حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الإسلام نفس الكلام، هذا في حكم الجلد. خب، مسألة 1676، هذه المسألة مستحبات، نقرأها ونعلق على بعضها تعليقات طفيفة ولا حاجة للإطالة فيها. قد ذكروا للذبح والنحر آداب فيستحب، أو قد ذكر للذبح والنحر آداب، قد ذكر للذبح والنحر آداب، فيستحب في ذبح الغنم مثلا أن تربط يداه ورجل واحدة، فلنترك إحدى الرجلين، صحيح؟ خب، ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، هذا بالنسبة إلى الغنم. وفي ذبح البقر يستحب أن تعقل يداه ورجلاه، تربط كلا اليدين والرجلين. يعني حينما أنت ما تعرف أحد يذبح خروف تبقى تمسك بالخروف إلى أن يبرد، هذا موجود ومنتشر عندنا، لا تطلقه بعد أن تذبحه، تبقى ممسكا بصوفه أو شعره، لا ترفع يدك عنه. احنا شايفين كثير يعني عمليات الذبح يبقى ممسك بها إلى أن بعد دقيقتين أو ثلاث يطلقها. وفي ذبح الغنم أو عفوا وفي ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب، لا يقيد الذنب. وفي الإبل، هاي كلها مستحبات، وفي الإبل أن تربط أخفافها، الخف هو أسفل الرجل إلى آفاقها، هكذا شوف هذا الخف تربط إلى الآفاق. خب، وتطلق رجلاها، خب هذه أخفاف الأيدي يعني، وتربط أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها، هذا إذا نحرت باركة. أما إذا نحرت قائمة واقفة فينبغي أن تكون يد اليسرى معقولة مربوطة. خب، فاصلة. هذا بالنسبة إلى الغنم والبقر والإبل. خب، وفي الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة، ما شايفين كيف يذبحون الدجاج؟ تذبح الدجاجة وتطلقها فتبقى لمدة 5 دقائق تتقفز من مكان إلى مكان. كما هو المألوف في البحرين سابقا، الآن لا يذبح، لا تذبح الدجاج في المنازل. خب، ويستحب حد الشفرة، أن تحد لتكون حادة سنين باصطلاح البحراني، وسرعة القاطع، أن يقطع بسرعة لكي لا يتركها تتألم، وأن لا يري الشفرة للحيوان، لا تري السكين للحيوان. البعض يحرك السكين أمام الحيوان ليخيفه، خب هذا مكروه. ولا يري، وأن لا يري الشفرة للحيوان، ولا يحركه من مكان إلى آخر بعد أن يذبحه، بل يتركه في مكانه إلى أن يموت. بعد أن تذبح الحيوان لا تحركه، اتركه في مكانه إلى أن يموت. فاصل، وأن يساق إلى الذبح برفق، لا تسحبه بقوة، خذه بأناء وبرفق. ويعرض عليه الماء قبل الذبح، لعنة الله على قتلة الإمام الحسين. ويمر السكين أو السكين بقوة ذهابا وإيابا، لا يرفعها دفعا، بل يسحبها ذهابا وإيابا، لا يضغط بها على النحر فقط كبار، بل ذهاب وإياب. خب، وأن يمر السكين بقوة ذهابا وإيابا، ويجد في الإسراع ليكون أسهل. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حتى إذا قتلت إنسان سيء لا تعذبه، وإذا ذبحت حيوانا فأحسن ذبحه، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو الذبحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لا يؤذيها لا يؤلمها. وفي خبر آخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أو أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، يعني تخفى عن البهائم. واضح بعد لا تحتاج إلى بيان هذه العبائر. مثل 1677 تكره الذباحة ليلا، وكذا نهار الجمعة إلى الزوال. إذا أردت أن تذبح نهارا تذبح نهارا، لكن نهار يوم الجمعة لا تذبح إلى وقت الزوال، بعد وقت الزوال ترتفع الكراهة. يربط فقط الرجل اليسرى، تربط إلى مكان أو بكيفية معينة. نعم، كتاب هذا تمام الكلام في كتاب الصيد والذباحة. بعد ذلك يدخل المصنف رحمة الله عليه في كتاب الأطعمة والأشربة، يقول وهي على أقسام. القسم الأول حيوان البحر، هنا يريد أن يحدد ماذا يؤكل وماذا لا يؤكل، لا يريد أن يتكلم عن كيفية الذبح. مرت بعد كيف نذكي الحيوان، مر الآن فقط يريد أن ماذا، يريد أن يوضح لنا ماذا نأكل، ما هي الحيوانات والطيور التي يجوز أكلها. يقول وهي على أقسام. القسم الأول حيوان البحر. خب، مسألة 1678 هنا لا يشمل الكلام الطيور، ها الطيور البحر سيأتي الحديث عنها في بحث الطيور. الآن يتكلم عن ما هو من قليل الأسماك مما يعيش في الماء. مسألة 1678 لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس. هذا السفط اللي احنا نسميه في البحرين، نقول سفط. إلا سمك له فلس. خب، وإذا شك في وجود الفلس أو الفلس، البعض يقول فلس والبعض يقول فلس، بني على حرمته، لابد أن نحرز أن فيه هذا الفلس، هذا السفط. خب، ويحرم السمك الميت الطافي على وجه الماء، ويحرم الميت الطافي على وجه الماء. إذا رأيت السمك طافيا على وجه الماء فهو حرام. والجلال منه، وقد تقدم الحديث حول الجلال ووضحنا المقصود بالجلال في كتاب الطهارة. قلنا الجلال، الحيوان الجلال هو الحيوان المعتاد على أكل عذرة الإنسان، مش دي؟ والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفان، إلى أن يزول الجلل. إذا زال عنه الجلل بأن أطعمناه طعاما طاهرا لمدة معينة فزال الجلل، لا يقال أن هذا الحيوان معتاد الآن على أكل العذرة فيجوز أكله. يقول: ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه من السمك حتى يزول الجلل منه عرفان فاصلة. ويحرم أيضا الجاري والمار ماهي والزمير. طب هذه الآن مجموعة من المصطلحات، بعضها في غاية الوضوح وبعضها غير واضح، وربما تبدلت أسماؤها عن زمن النار، كما ربما بالنسبة إلى بعضها جزما تغيرت أسماؤها. خب الآن بالنسبة إلى الجاري، هذا الذي يقصد به نحن نعبر عنه في البحرين بالجرجور الظاهر والله العالم. والمار ماهي، المار ماهي سمكة حية السمك، أو يعني حية البحر ما يعبر عنها بحية البحر. والزمير والسلحفات، خب الزمير لا أعرفها، السلحفات طبعا هذه المصطلحات حينما أقول لا أعرفها وردت تعبير عنها في بعض الخوانيس بأنها سمكة بيضاء أو ما شابه ذلك، لكن لا أعرف ماذا تسمى في عصرنا، هذا الذي أقصده. والسلحفات والضفدع، خب السلحفات والضفدع واضح، السرطان واضح الذي يعبر عنه في وقتنا بالقبقب. خب ولا بأس بالكنعد أو الكنعد بالدال كما في أكثر المصادر. خب والربيثة، خب قيل بأنها هي نفس الروبيان لا أدري. والطمر والطيراني والأبلامي والأربيان، قيل أن الأربيان هو نفس الروبيان وقيل أنه شيء آخر. على أي حال هذه مصطلحات وردت في جملة من الروايات وعبائر الفقهاء، بعضها في غاية الوضوح وبعضها يحتاج إلى مراجعة بعض الخواميس لتحريرها. هذه تحرم، القسم الأول يحرم، ثم قال ولا بأس بالكنعت، ما بعد كلمة الكنعت هذه يجوز أكلها. الربيثة اللي هو سواء قلنا بشكل عام الروبيان الذي هو موضع حاجتنا في البحرين وفي دول الخليج جائز بلا إشكال. نعم أي هي؟ شلون؟ الكنعان؟ لا لا فيها ثلث، فيها ثلث، هو يريد أن ينبه الفقهاء في هذا المورد قالوا هذه يجوز أكلها لأن فيها ثلث، حتى وإن كان بالنسبة للكنعت مثلا قالوا بأنها جسدها يحتك بالصخور في البحر فيذهب السفط منها، لكن يبقى عند الرأس يتضح أن فيها سفط لأنه حول الرأس أو حول الخيشوم توجد بعض الأماكن لا يحتك السمك فيها فيبقى فيها بعض السفط، مما يكشف أن فيها سفط أصلا، فيها فلس. حتى بالنسبة إلى الصافي أهل الخبرة شخصوا بأن فيها ماذا؟ فيها فلس، فيها سفط، ما نعبر عن البحرين بالسفط ونفس الفلس. ما يهمنا احنا خرج من البحر وفيه فلس أم لا، المهم أنه كان فيه فلس أم لا. نعم يكفي هذا المقدار وياي، حتى وإن ذبه عن جسده لعارض أو لشيء لا يضر، ما دام أن فيه فلس ولو كان في البحر لا يضر. هذا الكنعد جزما يقول الفقهاء بأن فيه فلس، لذلك نصصوا عليه. خب مسألة 1600، يعني هذه الموارد مستثناء عن القاعدة، بل القاعدة تنطبق على هذه الموارد، مو يريدون يستثنونها يقولون هذه الموارد ليس فيها فلس مع ذلك تحل، لا هذه الموارد فيها فلس وتحل لكونها فيها فلس، إنما ينبهون عليها لخفاء بعضها مثلا أو لكثرة السؤال عن بعضها. خب مسألة 1679، يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة بعد موتها، يعني ماتت السمكة فوجدنا في جوفها أسماك. يقول يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا، فيحكم بأنه كالمذكى، يعني واضح. السمك الذي في جوف السمكة إن كان هذا السمك مباح فيؤكل أيضا، هذا إذا كان مباحا. ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية، السمك الحية، إلا أن يضطرب ويؤخذ حيا. إذا كانت السمكة حية فقذفت سمكا من جوفها قاءته مثلا فلا يؤكل إلا إذا خرج حيا فإنه يؤكل، إلا أن يضطرب ويؤخذ حيا خارج الماء فإنه يجوز أكله حينئذ. والأحلط الأولى احتياط استحباب بعد اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا، أن لا يكون فلسه قد انسلاخ. نعم الذي قذف، لكن هذا احتياط استحباب كما هو ظاهر، لا يكون قد تقشرت الفلوس التي عليه. خوب يعني لأنه بدخوله في جوف السمكة ربما تبدأ بعض التفاعلات الكيماوية في داخل البطن بعد، مش دي؟ خب مسألة 1680، البيض يقصد به هنا بيض السمكة، البيض تابع لحيوانه، البيض الذي يخرج من البحر تابع لحيوان البحر، فإن كان بيض سلحفاة مثلا فهو محرم لأن السلحفاة محرمة، إن كان بيض سمك وكان هذا السمك محرم أيضا فهو محرم أيضا، إن كان بيض لسمك محلل فهو محلل، فالبيض تابع لحيوانه. خب ومع الاشتباه، طبعا الاشتباه نادرا ما يحصل بالنسبة لنا كمسألة ابتلائية، لأن البيض لا يؤخذ عادة البيض بحسب ما أعرف، يعني لا يؤخذ البيض بيض السمك من البحر بل يكون موجودا في نفس السمكة، وإذا قذفته نحن لا نصطاد البيض عادة، أليس كذلك؟ على أي حال بالنسبة إليه كحكم البيض تابع لحيوانه. ومع الاشتباه لو وجدنا بيضا في البحر لا ندري أنه من حيوان محلل أو من حيوان محرم، قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا ثروب، ما أدري هذا في عرف أهل العراق ربما يسمى ثروب، ما أدري حتى في عرفنا لا يسمى، نحن نسمي الثروب هذا الذي نأخذه من بعض أنواع السمك نقول له ثروب في البحرين، ما شايفين بعض السمك الصافي أو غيره ذاك دسم يطلع فيه ثروب، يقول المسمى في عرفنا ثروب. ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا حلبلاب، هذا أنا ما أعرف أنا هذا الحلبلاب ما شايف إنه ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا حلبلاب، هذا ما قيل وفيها تأمل، المفروض وفيه تأمل مو وفيها، شنو هو فيها؟ لا لا القيل وفيه أيه أنت هذا تفتكر لها شيئا يعني، وفي هذه الذي التي ذكرت وفيه تأمل المفروض مو وفيها تأمل، وفيه تأمل بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه، فالفتوى بعد صارت واضحة بالنسبة لسيد الخوي، المعيار إذا أحرزت أن هذا البيض لسمك محلل جاز لك أكله. الثروب بيض نعم مو محل خلاف أن هذا الثروب والحلبلاب بيض، لكن أنا ما رأيت الحلبلاب، رأيت الثروب نخرجه من السمك، إذا أجي سمكة كبيرة حبول حبول بعض يسميه بعض يسميه ثروب، هذا هو المقصود به، هذا لو خرج من لو أخرجناه من السمكة سنميز أنه من سمكة محللة أو من سمكة محرمة، لكن إذا رأيناه في البحر ولم نشخص أنه من سمكة محللة أو محرمة يقول السيد الخوي الأظهر الحرمة. واضح بعد المسألة. هذا بالنسبة إلى القسم الأول المتعلق بحيوان البحر. القسم الثاني وهو البهائم، وهو بحث مهم جدا. مسألة 1681، يؤكل من الأهلية منها البهائم الأهلية، يؤكل منها الإبل والبقر والغنم، هذه الأصناف الثلاثة تؤكل من الحيوانات الأهلية من البهائم الأهلية. خب يؤكل من البهائم الأهلية الإبل والبقر والغنم، هذا بالنسبة إلى البهائم الأهلية. خب البهائم البرية يقول ومن الوحشيات غير الأهلية يعني في قبال الأهلية، كبش الجبل والبقر، هاي مصطلحات واضحة، والحمير والغزلان، هذه الأربعة أو الأربعة مصطلحات كلها واضحة ليس كذلك؟ خب واليحامير، اليحامير مصطلح جديد وهو جمع يحمور، اليحامير جمع يحمور، واليحمور على ما قيل هو دابة وحشية، وهي الظاهر نوع من أنواع الغزلان، لها قرنان كالمنشار كما ورد في بعض الكتب، لها قرنان كالمنشار طويلان. لا 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 مو ضرب، نوع يعني تصنف كأنها نوع من أنواع الغزلان، وسريعة في العدو أيضا. وقد أطلق في بعض الكتب على حمار الوحش، لكن الظاهر أن المقصود به غير حمار الوحش، بل المقصود به هو هذا الذي يشبه الغزال أو نوع من أنواع الغزال، وفيه قرنان طويلان أشبه ما يكونان بالمنشار. له صور كثيرة منتشرة إذا تتابعون الأفلام عالم الحيوان أو ما شابه ذلك، شوفون هاي الأشياء، الحيوانات متوفرة يعني في الصور. يقول والغزلان واليحامير فاصلة. خب نسأل السيد الخوئي، أنت الآن ضربت لنا 5 أمثلة للحيوانات الوحشية المحللة، هل الحلية تختص بهذه 5 أمثلة فقط، 5 نماذج، فيحرم غيرها أم لا؟ يقول وفي تخصيص الحل بهذه 5 إشكال توقف، والحلية غير بعيدة، الحلية في غير هذه 5، يعني حلية غيرها أيضا من الأمور من الحيوانات الوحشية غير بعيدة، ما لم تنطبق عليها بعض العناوين التي ستأتي، يعني غير هذه الحيوانات التي تقدمت، غير هذه الأقسام 5، هناك حيوانات وحشية كثيرة غير هذه الأقسام 5. يقول الحلية في غيرها أيضا غير بعيدة، فيفتي بعد أنها حلال غيرها، ما لم يعني بعبارة أخرى خلاصة رئيس سيد الخوئي أن الحلية غير مقصور على هذه 5، بل حتى غير هذه 5 أيضا محللة، ما لم ينطبق عليها عنوان آخر محرم، كما سيأتي في بعض العناوين مثل ما له ناب أو مثل الحيوان الجلال أو غيرها، أما إذا لم ينطبق فهي محللة. واضح؟ فالحيوانات الوحشية إذا لم ينطبق عليها أحد العناوين الآتية فتدخل تحت الحلية بعد، تكون مداخلة للتحليل بعد. التفتوا إلى هذه المسألة. قال والحلية غير بعيدة بعد فتوى في الأهلية. نعم، بالنسبة للحيوانات فقط 3، سيأتي الحديث عنها الآن. بالنسبة للحصان الآن يذكره. مسألة 1682، يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. إذا يكره يعني كل مكروه حلال بعد بالمعنى الأعم، مو كذي؟ يجوز لكن مكروه. الخيل واضح بعد، الحمار أيضا واضح، الخيل والحمير واضح، البغال تعرفون البغل المهجن بين الحصان والحمار، مو كذي؟ إذا وطأ الحمار أو الحصان بعضهما البعض سينتج الباغل. مسألة 1683، يحرم الجلال من المباح. الحيوان المباح إذا صار جلالا فهو حرام، والجلال قلنا هو المعتاد على أكل عذرة الإنسان. يحرم الجلال من المباح وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة دون بقية النجاسات، وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة. خب يحرم الجلال من المباح إلا مع الاستبراء وزوال الجلال، فإنه ترتفع الحرمة حينئذ. يعني الحيوان الجلال لو مثلا بقرة اعتادت على أكل عذرة الإنسان فإنها تصير جلالة، مو كذي؟ فيحرم أكل لحمها ولا يحل أكلها إلا بعد الاستبراء، والاستبراء قد تقدم في كتاب الطهارة في باب المطهرات، من ضمن المطهرات الاستبراء هناك، وقد تقدم الكلام عنه مفصلا هناك فراجعوا. الآن نشير إشارات خاطفة إليه. إلا مع الاستبراء وزوال الجلال، قلنا الاستبراء هو أن يطعم، أن يعطى طعاما طاهرا لمدة معينة بحيث لا يعد حيوانا معتادا على أكل العذرة، وهذه تختلف باختلاف الحيوان، فمن حيوان إلى حيوان تختلف. وقد ورد في الروايات تنصيص على مدد معينة. السيد الخوئي يقول الأحوط وجوبا مراعاة هذه المدد، وإن كان بعض الفقهاء يقولون احتياط استحبابي. يقول والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة، بل مطلق الإبل سواء كانت ناقة أو أقل، علفا طاهرا 40 يوما. واضح؟ تعطى علفا طاهرا 40 يوما بالنسبة إلى الإبل. خب بالنسبة إلى البقر 20 يوما، والبقر 20 والشاة 10 والبط 5 أيام أو 7 والدجاجة 3 أيام. بعض الحيوانات بمجرد أن يزول عنوان الجلل تنتهي المسألة. مثلا غزال مو كذي؟ قد يوجد فرق قد لا يوجد فرق باختلاف الموارد. خب مسألة 1684، لو رضع الجدي لبن خنزيرتين واشتد لحمه. عندنا جدي، هذا الجدي تغذى على لبن الخنزيرة. خب هنا احتمالين، احتمال ان يتغذى مرة او اثنتين او ثلاث مدة معينة، وتارة لا يبقى مدة طويلة، تارة يبقى مدة قصيرة وتارة مدة طويلة. وإذا مدة طويلة عادة يشتد لحمه ويتربى عليها، أليس كذلك؟ فيكون له حكم خاص. وتارة لا يكون مدة قصيرة لا يشتد لحمه وعظمه. يقول لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه حرم هو ونسله، صار محرما هو ونسله هذا الجدي، هذا إذا اشتد لحمه. ولو لم يشتد اللحم استبرئ 7 أيام، الحكم مخصوص بالجري والخنزيرة لا يشمل غيره، لا يمكن تعديته. ليش؟ لوجود رواية هنا. يقول ولو لم يشتد استبرئ 7 أيام فيلقى على ضرع شاة فيشرب اللبن 7 أيام من ضرع الشاة، فإذا أكمل 7 أيام انتهى العهد صار مستبرئا. ولو لم يشتد استبرئ 7 أيام فيلقى على ضرع شاة، الضرع واضح بعد الموضع الذي تحلب منه الشاة، على ضرع شاة، وإذا كان مستغنيا عن الرضاع علف يعطى علفا طاهرا مثلا ويحل بعد ذلك. خب هذا الحكم أيها السيد الأخوي هل يشمل غير الخنزيرة؟ ويقول ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة. لو أرضع هذا الجاري من لبن الكلب أو من لبن الكافرة مثلا، من ضرع الكافرة مثلا، خب هل يحرم؟ يقول لا يلحق. خب لو حلبت الخنزيرة فتقي الجاري لبن الخنزيرة لكن شربه في إناء لم يشربه من نفس الضرع، هل يشمله الحكم أيضا؟ يقول وفي عموم الحكم، يعني عموم التحريم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والأظهر العدم. إذن السيد الخوئي يرى أن هذا الحكم خاص بصورة ما إذا ارتضع الجدي من لبن الخنزيرة بالارتضاع وبخصوص الجدي والخنزيرة، ولا يشمل غير الجدي ولا غير الخنزيرة ولا يشمل غير الارتضاع، لأن هذه رواية وردت في المقام فلا يمكن تعديتها إلى غيرها. واضح؟ فالأظهر والأظهر العدم يعني عدم عموم الحكم، فلا يشمله، لا يشمله، يعني التحريم لا يشمل ما لو شرب من غير ارتضاع، شرب من إناء مثلا، حلبت الخنزيرة فوضعنا لبنها في إناء فأتى الجدي وشرب اللبن، لا نحكم بحرمته ولا تترتب الآثار السابقة. خب مسألة 1685، يحرم كل ذي ناب. الناب واضح، ما المقصود بالناب؟ الناب الناب الأنياب التي في الأسنان، هذا الناب الذي في الأسد الذي يقضم به الحيوانات الأخرى. يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب، مو مخلب، فرقوا بين الناب والمخلب. يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب فاصلة، ويحرم الأرنب والضب. هذه مصطلحات لا تحتاج إلى شرح بعد. الضب تعرفون الضب بعد، هنا في البحرين وإن كان الضب قليل لكن متوفر في البحرين ما شاء الله، مو قليل يعني، وإن كان أقل من ربما صحراء السعودية لكن متوفر أيضا. على أي حال، واليربوع والحشرات. اليربوع ما المقصود باليربوع؟ اليربوع قيل بأنه فأر الصحراء، ولكن الظاهر أنه حيوان يشبه الفأر، قد يكون في الصحراء أيضا لكن مو من نفس الفأر، هو من القواضن، له أرجل طويلة وأيدي قصيرة وحجم يشبه حجم الفأر، قريب من حجم الفأر، وله ذرب طويل نوعا ما، قد يكون من فصيلة الفئران أيضا يعد، لا أدري. على أي حال، والحشرات، يقصد بالحشرات هنا الفأر وما تابعه، يقصد بالحشرات الفأر، الفأر نعم، لا يقصد بالحشرات ما هو من قبيل الصرصور، لا يقصد بالحشرات الفأر أدري في عرفنا مو حشرة، بس هذا المقصود بالحشرات هنا. والقمل والباق، القمل، القمل واضح بعد، القمل أو القمل في الآية، القمل مجري ما أتى القمل، وين كان حنا في الصلاح نقول القمل. والباق والبراغيث، هاي الذباب الصغير. مسألة 1686، إذا وطأ إنسان حيوانا محللا، هذه مسألة أيضا تقدمت أيضا في تكملة المنهاج حينما درسناه، صحيح؟ أيضا نعيدها هنا، لو أن إنسانا وطأ حيوانا، وطأ بقرة مثلا والعياذ بالله، إذا وطأ إنسان حيوانا محللا أكله كالبقرة مثلا، وإما يطلب لحمه، البقرة يطلب لحمها أم لا؟ طبعا الحيوان المحلل تارة يكون من قبيل البقرة التي يطلب لحمها، وتارة يكون من قبيل الحمار الذي يطلب للركوب لا للحم، أليس كذلك؟ إذا كان من قبيل البقرة التي يطلب لحمها فله أحكام خاصة، وإذا كان من قبيل الحمار أجلكم الله الذي يطلب للركوب فقط عادة ولا يطلب للحم إلا في سنوات المجاعة. يقول إذا وطأ إنسان حيوان سوون لكم شوارم على لحم حمار خب لا بأس، إذا وطأ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه، كلام عما يطلب لحمه، حرم لحمه، لحم هذا الحيوان، ولحم نسله أيضا يحرم لحم النسل، ولبنهما يحرم اللبن أيضا، لبن البقرة ولبن نسلها، ولا فرق هنا في الواطئ، سواء كان الواطئ بالغ أو غير بالغ، ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحواض، كما لا فرق في الواطئ بين العاقل والمجنون أيضا، واضح بعد لا تحتاج إلى بيان، ولا فرق بين الحر والعبد، والعالم بالحكم والجاهل، والمختار والمكره، لو أكره إنسان رفع السيف على رأسه فأجبر على هذا الفعل مثلا، والمختار والمكره، لا فرق بين كل هذه الأصناف، متى ما وقع هذا الفعل حرم هذا الحيوان. فاصل، ولا فرق في الموطوء، خذ هذا الحيوان الموطوء تارة يكون بقرة وتارة يكون ثور، أليس كذلك؟ لا فرق أيضا بين الذكر والأنثى، كما ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى فاصلة. خب الآن نسأل السيد، خب هذه البقرة في بطنها حمل حينما وطئت، هذا الحمل الذي في بطنها يحرم أيضا؟ يقول لا، الحرمة تشمل الحمل الذي تجدر بعد ذلك، أما الحمل الموجود بالفعل فلا يحرم، ولا يحرم نسل الحمل المولود أيضا، واضح؟ يعني إذا حملت بعد الواط يحرم نسلها، مو الكلام عن النسل المتولد من هذا المني، فهذا غالبا أصلا لا يحصل حمل منه من هذا الوطء المحرم، الكلام عن الحمل لو وطأها ثور بعد ذلك فحملت. يقول ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الواط، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا، لو ذبحت البقرة ثم وطئت ميتا بالذبح يعني بالتذكية، خب واضح بعد، وإلا الميتة محرمة من الأصل، لا إذا كان ميتا بالتذكية يعني، ولا كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا بالتذكية أو كان من غير ذوات الأربع، ذوات الأربع كالبقر والحمير والحصان وما شابه ذلك، الشاة الناقة هذه من ذوات الأربع لها أربع أرجل. أما ما كان له رجلان فلا يحرم. أو كان من غير ذوات الأربع، اللحم لا يحرم. نعم الطير ما يمشي على رجلين؟ لو وقع على اي حال شيخ، الانسان اذا ركبه الشيطان قد يكون اسوأ من الشيطان على اي حال. ثم ان الموطوء ان كان مما يقصد لحمه كالشاك، هذا اذا كان يقصد لحمه مو كذي، كالشاك ذبح فإذا مات أحرق. الشاة يطلب لحمها أم لا؟ نعم تذبح. فإذا مات أحرق، يموت ونحرقه، ورد في الرواية نحرقه. فإذا مات أحرق، فإن كان الواطئ غير المالك، تارة يكون الواطئ هو نفس المالك فالمسألة منتهية بعد، وتارة يكون الواطئ هو غير المالك. فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك، يدفع القيمة إلى المالك. فاصل، هذا إذا كان المقصود لحمه. خب وإن كان المقصود ظهره يعني للركوب، يقصد للركوب كالحمار والحصان والبغل. وإن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الواطئ، ينفع هذا الحمار إلى بلد آخر. لا بأس. يقول نفي إلى بلد غير بلد الواطئ، كأنما على ما بينهم ورد لكي لا يعير به، ربما هكذا ورد التعبير. على أي حال، وأغرم الواطئ قيمته للمالك، وأغرم الواطئ قيمته للمالك. هذا الواطئ خب يباع هذا الحيوان في بلد آخر، خب الواطئ يدفع قيمة الحمار إلى مالك الحمار، خب قيمة الحمار الذي بعناه إلى من ترجع؟ زيد هو الذي وفى فدفع القيمة الآن، مو كذي؟ خب بعد أن بعنا الحيوان ندفع القيمة، قيمة الحيوان إلى من؟ إلى زيد أو إلى مالك الحيوان؟ ما أدري ملتفتين للمسألة؟ بعد أن بعنا الحيوان بقيت قيمة الآن، خب هذه القيمة إلى من؟ يقول زيد ترفع إلى نفس الواطئ. يقول وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان الواطئ غير المالك، ثم يباع في البلد الآخر. فإذا بيع ويقول وفي رجوع ثمن إلى المالك أو الواطئ أو يتصدق به على الفقراء، وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه يعطى إلى المالك، الوجه الثاني يعطى إلى الواطئ، الوجه الثالث يتصدق به على الفقراء. يقول وجوه ثلاثة خيرها أوسطها، أي أنه يعطى إلى الواطئ. فاصلة، وإذا اشتبه الموطوء، خب هذه البقرة وطئت ثم دخلت في وسط القطيع ولم نعرفها، خب لا يمكن أن نذبح كل القطيع، تستخرج بالقرعة. أول شيء إذا كان هناك بقر نتيقن أنه لم يوطأ، كما لو كانت هذه البقرة كبيرة مثلا وتوجد بقرات صغار فنبعد البقرات الصغار فتبقى البقر الكبار فقط، فنجري القرعة فيما هو محتمل فقط. يقول أخرج بالقرعة. خب مثلا 1687 إذا شرب الحيوان المحلل، شرب الخمر، إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر، تضحك على شنو؟ وضع له في الإناء فشرب بعد، هذه البقرة شربت الخمر فسكرت فذبح، فسكر فذبح، جاز أكل لحمه. ومجرد أنه شرب الخمر لا يصيره محرما، جاز أكل لحمه، لكن لا بد من غسل ما لاقته الخمر من مع بقاء عينها. خب نأتي إذا كانت الخمر لا زالت باقية بعد أن ذبحناها وجدنا في معدتها الخمر موجود، هنا لا بد من غسل المعدة، لا بد من غسل المعدة. يقول ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، فاصلة. ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحواض. احتياط وجوبي. الكبد ما شابه ذلك مما هو في الجوف، القلب، الكبد، الكرش، المعدة، من ربع معاه السوارف. يقول وغيرهما على الأحواض احتياطا وجوبيا. ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات، لو شربت البقرة بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه. ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه. أما لو ذهبت عين النجاسة فلا حاجة للغسل أيضا، لأن بواطن الإنسان والحيوان تطهر بمجرد زوال عين النجاسة كما قلنا. في وين قلنا؟ في كتاب الطهارة، بعد راجعوه في كتاب الطهارة. قلنا بواطن الإنسان وبواطن الحيوان بمجرد زوال عين النجاسة تطهر، فبمجرد زوال البول من داخل معدة البقرة تطهر المعدة. خب، هذا تمام الكلام في القسم الثاني المتعلق بالبهائم. القسم الثالث المتعلق بالطيور ندخل فيه ونأخذ المسألة الأولى منه. مسألة 1688. يحرم السبع منها، يعني من الطيور. السبع يعني الذي يعتاد على أكل اللحوم، الذي يأكل اللحوم. يحرم السبع منها كالبازي والرخنة. البازي واضح نوع من أنواع الصقور، والرخنة قيل أنها طائر يتغذى على العذرة، وقيل أنه يشبه النسر في الخلق إلا أنه مبقع بسوار وبياض. على أي حال تراجع المعاجم اللغوية في تمييز أمثال هذه المصطلحات. خب، كالبازي والرخنة، والمعيار هو دخولها في أنها من السباع، من سباع الطير. يحرم السبع منها كالبازي والرخنة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه. أيضا يحرم الصفيف، هذا الحيوان إذا طار ونشر جناحيه يقال هذا صف جناحيه، أما إذا صار يحركهما فيقال دفيف. صفيف ودفيف، بعض الطيور صفيفها أكثر وبعض الطيور دفيفها أكثر. يقول وكل ما يحرم السبع وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه. إذن عندنا معيارين في الحرمة، أن يكون من السباع وأن يكون صفيفه أكثر من دفيفه. فمتى ما تحقق أحد هذين المعيارين حرم الطير. وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه. خب، فإن تساوي، حسبنا رأينا هذا الطير دقيقة يصف جناحيه ودقيقة أخرى يرف جناحيه، يرف جناحيه، المدة متساوية. لو كانت إحداهما أكثر اتضحت المسألة، إن كان الدفيف هو الأكثر فهو حلال، إن كان الصفيف هو الأكثر فهو حرام، أليس كذلك؟ أما إذا تساوي، يقول فإن تساوي فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية. هذه العلامات متى نأتي لها؟ لا تغفلون، أنا أريد أن أركز المطلب. متى نأتي لها؟ بعد تساوي، بعد أن نرى أن هذا الطير قد تساوى دفيفه وصفيفه. واضح؟ تصل النوبة حينئذ إلى التشخيص، تشخيص الحلي والحرة من خلال العلامات الآتية. أما إذا كان صفيفه أكثر فهو حرام، أو كان دفيفه أكثر فهو حلال، ولا حاجة حينئذ في كلا الموردين إلى الرجوع إلى العلامات الثلاث الآتية. متى نأتي إلى هذه العلامات؟ فقط في حالة تساوي الصفيف والدفيف، بأن يكون صفيفه ودفيفه على حد سواء. يقول فإن تساويا، يعني الصفيف والدفيف، فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية، وإلا إذا لم تكن فيه إحدى هذه العلامات فيحرم. خب، ما هي هذه العلامات الثلاث؟ يقول والعلامات هي القانفة والحوصلة والصيصية. خب، ما المقصود بهذه المصطلحات الثلاث؟ الصيصية هي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف، في أعلى الرجل هنا توجد شوكة في بعض الطيور موجودة هذه الشوكة، مجرد في بعض الدجاج نعم توجد لكن لا تحرم الدجاجة. ليش؟ يقول وإلا فيحرم، والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية، وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف، هذه بالنسبة إلى الصيصية. والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، بمنزلة المعدة، يعني الكرش هي المعدة بعد، وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره. الآن لا التي في الحمام سيأتي الحديث عنها. والحوصلة لم يوضحها لنا. الحوصلة هي ما يجتمع فيه الحب، عادة الحمام تأكل الحب، فإذا أكلت حبا كثيرا يجتمع الحب أسفل الرقبة، يقال لها حوصلة، يجتمع فيها الحب قبل أن يذهب إلى المعدة، قبل أن يذهب إلى القانصة. فاتضحت المصطلحات الثلاث، أليس كذلك؟ الصيصية والقانصة وضحهما، ونحن وضحنا الحوصلة. قال والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره فاصلة، ويكفي في الحيل وجود واحدة من هذه الثلاث، لا نشترط وجود الثلاث بأكملها، واحدة فقط يكفي، ويكفي في الحل وجود واحدة منها فاصلة، وإذا انتفت كلها حرمة، وإذا انتفت كلها حرمة فاصلة، وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف. كل هذه الثلاث علامات غير موجودة، لكن كان الطائر يدف بجناحيه أكثر مما يصف، يعني يحرك جناحيه أكثر مما ينشرهما، فهو حلال. ليش؟ لأنه أساسا لا ننتقل إلى هذه العلامات الثلاث حينئذ، مشدي. وإذا تعارض انتفاء الجميع، يعني رأينا حيوان لا توجد فيه ولا علامة من هذه العلامات الثلاث لكنه كان يدف بجناحيه أكثر مما يصف، قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر من صفيفه، يعني حتى وإن لم تكن له إحدى العلامات الثلاث. فالمعيار في الأساس هو الصفيف والدفيف، إن كان دفيفه أكثر فهو حلال، إن كان صفيفه أكثر فهو حرام، هذا هو المعيار بالأصل. وإنما ننتقل إلى العلامات الثلاث مع عدم تمييز، مع التساوي عفوا، مع التساوي. يقول وإن لم تكن فيه إحدى العلامات الثلاث فاصلة، وإذا كانت له إحدى العلامات الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم أيضا، لأن الطير إذا كان صفيفه أكثر فهو حرام، سواء كانت فيه هذه العلامات الثلاث أم لم تكن. فقد قلنا مرارا وتكرارا أن هذه العلامات الثلاث لا نصل إليها إلا مع تساوي الصفيف والدفيف. نعم يسترك، إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحيل. واضح؟ لا ندري هل خفيفه متساوي مع دفيفه أو أكثر، أو الدفيف هو الأكثر، لا ندري، نشك في كيفية الطيران، نحكم بالحيل إذا وجدت فيه إحدى هذه العلامات الثلاث أو وجدت بأكملها. نقطة. وأما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه، ثلاث علامات فيه، لكن المظنون أن صفيفه أكثر، إذا كان صفيفه أكثر شو الحكم بعد؟ فيكون حراما، كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي عنه. اتضح المطلب بعد؟ مسألة 1689 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.